الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. أعظم البشرية كمالا في أوصافه الخلقية والخلقية هو النبي صلى الله عليه وسلم. قد أشار إلى هذا الله جل وعلا حينما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا قال الماوردي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتمل على الكمائل والصفات العظيمة من الخلقية والخلقية والكمالات النفسية والبدنية والظاهرة والباطنة ما لم يتصف به بشر قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام. فمن أعظم أوصافه أنه صادق، ولهذا لم يؤثر عنه كذبة واحدة مع حرص أعدائه على تحري شيء مما يتهمونه به صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يسمى عند كفار قريش الصادق الأمين، وأيضا هو عليه الصلاة والسلام متصف بهذه الصفة مع الناس وفيما يبلغ عن ربه عز وجل، فلا يخرج منه إلا حق ولا يخرج منه إلا صدق عليه الصلاة والسلام. ولا يستأنس بهذا لقول من قال إنه يجوز أن يقال صدق الله العظيم، لأن الأمرين مختلفان. فهنا النبي ابن مسعود يبين صفة صادقة، لا أنه يصدق بمعنى أنه يقول صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يبين الصفة اللازمة للنبي صلى الله عليه وسلم مع تصديقه واعتقاده بصدقه في كل ما يقول. أما قول صدق الله العظيم فلم يأتي دليل لهذا اللفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم صحابته كانوا يقرؤون، ومعلوم أنه إذا وجد السبب ولم يأتي العمل أو القربة المحدثة فإن هذه القربة بدعة. ولهذا فينبغي التفطن لمثل هذا وبيان ذلك لناشئة المسلمين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يجمع خلقه، اختلف أهل العلم في معنى يجمع، والذي يظهر والله أعلم هو اجتماع مني الرجل مع المرأة في هذا الرحم. وقوله نطفة، النطفة هي المعروفة، نطفة الرجل والمرأة اجتماعهما، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الآثار إذا على ماء الرجل أو على ماء المرأة فيما يتعلق بالشبه، فيما يتعلق أيضا هل يكون ذلك سببا لذكوريته أو أنوثيته. الحاصل أن المراد بالنطفة معلوم، وأن هذه النطفة تمكث في الرحم 40 يوما، ثم بعد ذلك تكون علقة، والعلقة هي القطعة من الدم، ثم يكون بعد ذلك مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم. قد أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. وقد بينا في سورة المؤمنين أن أطوار الخلق سبعة، وهي المرادة هنا والمرادة في آية الحج، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولهذا فالصحيح كما جاءت به بعض الأحاديث أنه يصور وأنه يكون سمعه وبصره ولحمه وعظمه في هذه الأطوار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنها يكون هذا التصوير في طور العلقة كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد الذي في مسلم، فإنه قد جاء فيه أن الملك يؤمر، أن الملك يؤمر بتصويرها وبيان سمعها وبصرها وكساء لحمها وعظمها. وفي بعض الأحاديث ما يدل على أنه إنما يكون ذلك بعد أن يتكون مضغة. وقد جمع بعض أهل العلم بين هذه الحديث، وموجود جمعهم في فتح الباري وأيضا في صحيح في شرح النووي على صحيح مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل إليه الملك، أي الملك المأمور بكتابة التقدير العمري. قد سبق لنا أن قلنا أن التقدير تقدير أزلي وتقدير عمري وتقدير ما يتعلق بالحول وتقدير يومي. تقدير العمري هو المراد به في حديث ابن مسعود: يرسل الملك فينفخ فيه الروح. الروح هي روح ابن آدم، لأن النفس البدن مكون من روح ومن بدن، وهذا البدن لا تحرك له ولا معرفة له ولا حركة له إلا بالروح. والروح قد اختلف الناس في ماهيتها، وبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في كتابه العظيم كتاب الروح. والله جل وعلا قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بمعنى كيفية الروح. أما ماهيتها فإن الراجح عند المحققين من أهل العلم أنها جسم نوراني علوي، وأنه يسري في البدن كسريان الماء في الورد. قد أشار إلى هذا العز الحنفي ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، وبين أن هذا هو الراجح، وأنها حينما تسري في البدن فبه يتحرك به يعلم، فإذا سلبت منه حصل له الموت وأصبح جثة هامدة. وأن هذه الروح موتها معناه مفارقتها للبدن، أما كونها تعدم وتفنى فهذا لم يقل به أهل السنة والجماعة، بل إنها تصعد وتنزل، وأرواح الأنبياء في أعلى عليين وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. وهكذا بالنسبة لسائر المسلمين على قدر أعمالهم وإيمانهم، أما الكفار فأرواحهم في سجين كما قال الله جل وعلا في سورة المطففين، وهو أسفل الأرض في النار. ويؤمر بأربع، أي الملك يأمره الله جل وعلا بكتابة التقدير لهذا المولود لهذا الجنين، بكتابة رزقه وأجله وشقي أو سعيد. رزقه هل هو غني أو فقير؟ الله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق لمن يشاء، بمعنى يضيقه بحكمة يعلمها. ومن عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ومن عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى، والحكمة البالغة لله جل وعلا في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وعجلها. كذلك قال لجبريل: فأجملوا، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وأيضا يؤمر بكونه شقي وبكونه سعيد، بمعنى كونه من أهل الإيمان أو كونه من أهل الكفر، لأن السعادة الحقيقية حينما تطلق يراد به في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام السعادة الحقيقية، وهي الإيمان، الإيمان بالله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. والشقاء هو في الكفر بالله وبرسوله ومخالفة أوامرهما. وبعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالخاتمة. ولكن قبل أن نتكلم عن بقية الحديث نقول إن هذه الجمل التي مضت أخذ منها أهل العلم عدة أحكام عظيمة، وهي أحكام فقهية، وهي التي يدور عليها مدار ما يتعلق بالسقط والصلاة عليه، وما يتعلق بالنفاس وبأي شيء يثبت، وما يتعلق بالعزل، ما يتعلق أيضا بالإسقاط هل يجوز أو لا يجوز. قد تناولنا بعض من شرح ألفاظ هذا الحديث بالأمس، وأشرنا إلى أنه يفيد بأن الأطوار التي يمر بها الجنين هي أربعة أطوار: الطور الأول أن يكون نطفة مدة 40 يوما، ثم علقة 40 يوما، بمعنى مضغة، بمعنى قطعة من الدم متجمدة، ثم بعد ذلك يكون 40 يوما مضغة، بمعنى قطعة من اللحم. قد بين الله جل وعلا هذه المضغة أن منها ما يكون مخلقا، ومنها بمعنى فيه خلق إنسان، تكون فيه خلق إنسان وبدأ التخطيط فيه، ومنها ما ليس بمخلق كما في آية سورة الحج. وهذه الأطوار الأربعة هي المرادة بالأطوار السبعة في سورة المؤمنون. وكل هذه الأطوار قبل نفخ الروح. وانتهى بنا الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إقساماته وحلفه ليس بكثير، ولهذا في الإقسامات بالله جل وعلا في التعظيم لله جل وعلا، ولهذا فإن السنة تقتضي أن لا يكثر الإنسان من الحلف ولو كان صادقا، وإنما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العظيمة المهمة، ومنها هذا الأمر بأنه هو عقيدة القضاء والقدر، عقيدة كتب الكتاب في الشقاء وفي السعادة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، بمعنى يعمل بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. كل ما يقرب من الجنة، وأعظم ذلك التزام الفرائض واجتناب المحارم، حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع. هذا إشارة مثالية لتوضيح المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه في آخر عمره وقبل أن يموت يعمل بعمل أهل النار. فلما حققه الله جل وعلا عليه من القدر السابق الذي أشرنا إليه في حديث عمر رضي الله عنه، فحينئذ قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلها. وهذا الدخول هو دخول أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الظاهر المتبادر، فيكون حينئذ في الموحدين. ويحتمل أيضا دخول المرتدين، أن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة ثم يحصل منه ما يستوجب الردة، كما حصل في قتال المرتدين من أبي بكر رضي الله عنه، وحينئذ يكون الدخول دخولا أبديا سرمديا. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، بمعنى أنه في مبدئه قد التزم الفرائض، ابتعد عن المناهي، ابتعد عن الشرك، ثم يقع منه معصية وتتغير حاله في آخر عمره أو في آخر المدة التي بقيت من أجله، فيستوجب النار إن كان مرتدا، ويكون عقابه النار إذا كان من أهل الكبائر وعاقبه الله جل وعلا. وهذا الأمر مرده لكتابة اللوح، لأننا قد ذكرنا أن أهل العلم يقولون إن مراتب القدر أربعة: العلم، أن الله جل وعلا علم ما الخلق عاملون، علم أهل الجنة وأهل النار، علم أن هذا سيمتثل وأن هذا لن ينتثل، وعلم ما يكون، كل ما يكون في هذه الدنيا من طاعات ومعاصي وحركات وسكون، كله في علم الله جل وعلا قد وقع. والدرجة الثانية كتابة هذا المعلوم في اللوح المحفوظ، فهذا اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء. وفي الحديث الثاني: ان الله قدر مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. فوائد هذا الحديث: الفائده الاولى، استفاد اهل العلم من هذا الحديث ما يتعلق بحكم العزل، عزل الرجل عن زوجته حال المعاشرة، بمعنى أن يقذف ماءه خارج ما قدر الله جل وعلا أن يعاشر فيه. هذه المسألة هي المسمات عند الفقهاء بالعزل. والعزل قد اختلف أهل العلم في حكمه، هل هو محرم أو مباح بإطلاق. ذهب بعض من أهل العلم إلى أنه جائز، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان محرما لجاء تحريمه في القرآن. وأيضا استدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الحديث، وقال: لأن العزل يكون قبل نفخ الروح لهذا الحديث، وأن الجنين إنما يكون نفسا وروحا لا يجوز قتلها إذا نفخ فيها الروح، وحينئذ ليست هي الموؤودة الصغرى كما يقوله من حرمها. وهذا هو الراجح، لكن يشترط أهل العلم إذا كانت المرأة حرة أن لا يعزل إلا بإذنها، لعلتين: العلة الأولى أن العزل ينافي كمال المعاشرة، وهذا لا بد فيه من إذنها. الأمر الثاني أنه أيضا يسبب عدم الإنجاب، والمرأة لها حق في الإنجاب، فحينئذ أناط أهل العلم المسألة في الجواز بإذنها. وأما من حرم فإنه قال إنها هي الموؤودة الصغرى، والله جل وعلا قد قال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فهي في حكمها، لأن هذه النطفة مآلها وعاقبتها التخلق، وحينئذ لا يجوز عزلها على هذا الاعتبار. ولكن كما سمعنا الأدلة قاضية على هذه المسألة بالجواز بالشرط الذي ذكرنا. الحكم الثاني المستفاد من هذا الحديث ما يتعلق بقضية الإجهاض المسمات عند الناس اليوم الإجهاض، والمسمات عند الفقهاء فيما سبق بالإسقاط، بمعنى أن تعتدي المرأة على جنينها بإسقاطه وتعلم أنها قد حملت بانقطاع الحيض، حينئذ تعمل ما تعمله النساء من الأدوية التي تسقط هذه النطفة، فهل هذا جائز أو لا؟ هذه المسألة فيها تفصيل. أولا وهي الحالة الأولى أن يكون قد نفخ فيه الروح، بمعنى قد كمل له 3 أشهر 120 يوما، لأنه بعد ذلك انفخ فيه الروح، فلا يجوز بإجماع أهل العلم، لا يجوز الإجهاض حينئذ لا بالمباشرة من المرأة ولا بالإذن لها من الغير لأن يجهضها، وإلا في حالة استثنائية وهي حالة الضرورة التي يقدرها الأطباء الثقات في حالة ما إذا كان المرأة عليها خطر مستيقن أو حصل غالب ظن أنها لو استمر هذا الحمل فإنها ستهلك، فحينئذ الضرورة تقدر بقدرها كما قال أهل العلم، وكل حالة لها حكمها. الحالة الثانية أن تسقط هذه النطفة في 40 يوما الأولى، هذا قد ذكر الفقهاء من الحنابلة وغيرهم الإباحة في ذلك، ويباح إلقاء نطفة في 40 بدواء مباح، ولكن لا ينبغي ذلك إلا في حاجة، ليس الضرورة ولكن في حاجة، بمعنى درجة أقل من الضرورة، لأمر تقدره المرأة أو يقدره الطبيب بدون أن يصل الأمر إلى حالة الضرورة. وأما الإطلاق في الإباحة فهذا فيه نظر، أولا لأن هذا أشد من العزل، وقد سمعنا ما قاله بعض أهل العلم في مسألة العزل. الأمر الثاني أن هذه النقطة نعمة من الله جل وعلا، لا يجوز إهدارها إلا لسبب شرعي مباح. الأمر الثالث أنه قد جاء في بعض الأحاديث أن هذه النطفة يبدأ في بأمر الملك، بأمر الملك بكتابة رزقها وأجلها وشقية أو سعيدة، فإذا لا يصار إلى ذلك إلا في حالة حاجة. الحالة الثالثة أن تكون في طور 40 الثانية، بمعنى علقة أو مضغة، ففي هذه الحالة أهل العلم على قولين، قد ذهب بعضهم هم قلة إلى الجواز، ما لم ينفخ فيه الروح فإنه يجوز الإسقاط، ولكن هذا القول مخالف لقول جماهير أهل العلم، لأن العلقة والمضغة وسيلة إلى التخلق، وقد قرب الجنين أن يتخلق وأن يتصور، ولهذا نص الإمام أحمد وغيره من أهل العلم على عدم الجواز، ولهم في العلقة خلاف أقوى، وإن كان المفروض أن يكون أيضا الخلاف في المضغة إذا تخلقت. الحاصل أنه لا يجوز إلقاؤه إذا كان في 40 الثانية أو في الأربعين الثالثة ما لم ينفخ فيه الروح أيضا إلا لضرورة، لأنها أقرب إلى التخلق وليست كالأربعين الأولى، ويؤخذ برأي الجمهور في هذه المسألة. الحكم الثالث ما يتعلق بالنفاس في المرأة بأي شيء يثبت أحكامه وما يتعلق به من الأمور الشرعية التي أناطها الشرع بدم النفاس. إذا كان الجنين قد وضع وقد تم له 6 أشهر أو 9 أشهر، معنى جنين حل صارخا، هذه لا إشكال فيها. إنما الإشكال إذا أسقطت المرأة في 40 أو في 40 الأولى أو 40 الثانية أو 40 الثالثة قبل أن يتم له 4 أشهر، فما العبل؟ هل تعتبر المرأة نفاسا أو لا؟ وقف عند هذا أهل العلم عند هذا الحديث وأخذوا حكم هذه المسألة، وقسموا أيضا المرأة في حال الإسقاط وما يسمى عند العوام بالعوار إلى 4 أقسام. الحالة الأولى أن تسقط في 40 الأولى، وفي هذه الحالة لا يترتب على إسقاطها أحكام النفاس، وما يخرج منها من دم فهو دم فساد إلا إذا كان مصادفا للعادة التي تأتي النساء. القسم الثاني أن تسقط بعد نفخ الروح فيه، بمعنى بعد 120 يوما، هذا بإجماع أهل العلم يعتبر، أو باتفاق أهل العلم يعتبر ما يخرج من المرأة بهذا الإسقاط في حكم النفاس. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه يناط 100 و4 أشهر و10 أيام، ولكن الراجح هو الأول. القسم الثالث أن تسقطه في 40 الثانية، بمعنى تسقط علقة. فالراجح في هذه المسألة لأهل العلم قولان إذا أسقطت المرأة علقة، والراجح أنه لا يكون نفاسا، لكن إذا ظهر فيه تخطيط وقرر الأطباء هذا أو قررت القابلات وشهدنا بهذا الأمر فقد يتقوى القول به، وهذه حالة نادرة. القسم الرابع أن تسقطه في حال 40 الثالثة، بمعنى مضغة تسقط قطعة من اللحم، وهذا على نوعين: أن تكون هذه القطعة مخلقة، بمعنى قد ظهر فيها تخطيط الإنسان من وجه وأرجل وأيد ونحو ذلك، ففي هذه الحالة الراجح والله أعلم أنه يكون تثبت به أحكام النفاس. ولهذا قال أهل العلم إن أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان 81 يوما، بمعنى تبدأ 40 الثالثة، وغالب ما يتخلق الجنين بعد 3 أشهر، وهذا هو الراجح. أما إذا لم تكن مخلقة لم يظهر فيها خلق إنسان وإنما قطعة من اللحم، فهذه لا يثبت بها حكم للنفاس على الراجح من قولي أهل العلم. هذا ما يتعلق بالحكم الثالث المستفاد من هذا الحديث. الحكم الرابع المستفاد من هذا الحديث أحكام السقط من حيث الصلاة عليه ومن حيث غسله وتكفينه وقبره كقبور البالغين. ففي هذه الحالة قسم أهل العلم الساقط إلى قسمين، إما أن ينفخ فيه الروح بمعنى يكون قد تم له 4 أشهر فهذا هو الذي يجب الصلاة عليه ويكفن ويغسل، وأما ما دون ذلك فلا يغسل ولا يكفن، وإنما يلف ويجعل في له حفرة في التراب، لأنه بمثابة ما يسقط من الإنسان. هذا ما يتعلق بالحكم الرابع. الحكم الخامس من هذا الحديث أن الأعمال بالخواتيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة لكن يسبق عليه القدر، يسبق عليه الكتاب، وهكذا لعامل عمل أهل النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، في صحيح البخاري، وفي حديث آخر أيضا في الصحيح: إنما الأعمال بالخواتيم، وإن الإنسان كالوعاء، إن طاب أعلاه طاب أسفله، وإن خبث أعلاه خبث أسفله. ولهذا تخوف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم سوء الخاتمة، وهكذا أيضا سلف هذه الأمة في القرون المفضلة، وكان أحدهم يبكي كثيرا يقول: لا أعلم، أيسبق علي الكتاب فأعمل بأمل أهل النار. ولهذا قالوا: إن المخادع لنفسه هو الذي لا يعلم لا يأمن، هو الذي أمن فلا يعلم في ما قدره الله جل وعلا أي يكون في الفريقين، أم من أهل الجنة أم من أهل النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا المعنى: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ولما قيل له: أتخاف علينا؟ قال: إن قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قد جاء عنه أيضا في حديث آخر: يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. ولكن هذا لا يكون دليلا على، أو لا يكون سببا في أن الإنسان يكون قانطا أو آيسا، هذا ليس من سبيل المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب أمرها في الجنة أو النار. قالوا: يا رسول الله، أشيء في المستقبل أم شيء قد قدره الله في الكتاب؟ قال: أمر قد قدره الله في الكتاب. قالوا: أفلا ندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما كتب له، أما أهل الجنة فسيسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فسيسرون إلى عمل أهل النار، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولكن أعظم برهان على الخاتمة هو الحال الصالحة، الحال الصالحة والاستقامة على السنة هي دليل كبير على حسن الخاتمة، فإن من شب على شيء شاب عليه. قد ذكر ابن القيم كثيرا من الحوادث التي وقعت لأهل الكبائر وأنهم ماتوا على ما كانوا عليه. قد قيل لرجل: قل لا إله إلا الله عندما حضرت الوفاة، فقال: العشرة ب11، لأنه كان قد شب على الربا. والرجل الآخر الذي قيل له: قل لا إله إلا الله، قال: يموت وهو على كفره، والعياذ بالله. والوقائع في هذا كثيرة مما نسمعه ونقرأه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يمن على المسلمين باتباع السنة، وأن تكون خاتمتنا خاتمة حسنة. ونسأله جل وعلا أن يميتنا على لا إله إلا الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على المسلمين في كل مكان بالنصرة والتمكين، وأن يرينا في اليهود وأعوانهم يوما أسودا، وأن يمن على المسلمين بالنصرة عليهم وبإذلالهم وقهرهم، إنه على كل شيء قدير.